بسم الله العليم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صلي اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نحن فعلا وصل بنا الكلام إلى البراءة من العيوب. بالي وين البراءة من العيوب؟ بالي هذه رواية البراءة من العيوب رواية رواها صاحب الوسائل. طبعا الأصل بها الروايات في روايتين هما. في رواية زرارة قرأناها أمس ما لم يتبرأ منها, وفي هذه الرواية مين؟ رواية ابن عيسى. رواية ابن عيسى هذه هي رواية بالوسائل جزء 18 صفحة 111, جزء 18 صفحة 111, أبو جعفر الطوسي بسندي عن الصفار محمد بن حسن الصفار من أجلاء الطائفة عن محمد بن عيسى العبيدي الذي استثنى ابن الوليد ما ينفرد به العبيدي عن يونس, فتوهم الطوسي أن ابن الوليد يضاعف العبيدي مطلقا, مع أنه ما ضاعف العبيدي مطلقا, وضاعف فقط ما مشكلته بما ما يرويه بإسناد منقطع. وعلى كل حال العلماء الآن متفقون على وثاقة العبيدي, محمد بن عيسى العبيدي هو اسمه محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين, يعني هو بيكون من بني يقطين فعلا. عن جعفر بن عيسى, هذا أخوه, أخو لمحمد بن عيسى, اسمه جعفر بن عيسى بن يقطين, اسمه جعفر بن عيسى بن عبيد بن يقطين. ها هلا حنتكلم عن جعفر, تعال نحكي كلام عنه دغري مباشرة, انت بتطلع راحتك. جعفر بن عيسى هذا الرجل لم يذكر في كتب الرجال بتوثيق أو تضعيف, مهمل, لكن هو من رجال كامل الزيارات, من يوثق كتاب كامل الزيارات فيعتبره ماذا؟ ثقة. وهناك رواية أخرى, لأن هذه الرواية اللي عم بقرأها الآن أغلب العلماء عبروا عنها بكلمة حسنة, بعضهم بيعبر كلمة صحيحة أو حسنة, وبعضهم بيعبر بكلمة ماذا؟ حسنة. وجه حسنها أن هذا جعفر بن عيسى ورد رواية بالكشي يظهر منها ماذا؟ حسن حاله, كما اعترف بذلك نفس السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. هذه الرواية برجال الكشي صفحة 498, رواية طويلة بس لا بأس فيها نكات شريفة, باعتبار أنه لا تخلف من فوائد عقائدية فكرية, لا بأس أن نقرأ الرواية كاملة فعلا, بتبين لك عن حال الشيعة كل عمرهم كيف أن الشيعة بفكروا الله الوكيل بعض الأحيان. رواية معتبرة السند بالكشي طبعا باعتراف السيد الخوئي, يعني حتى السيد الخوئي يقول عنها ماذا؟ صحيحة. فأنا بأولى أقول عنها صحيحة. لا لا سنة اتفاق لهم كلهم موثقين. إن حمدواي عن محمد بن عيسى العبيدي عن هشام بن إبراهيم البجلي وهو المشرقي, المشرقي هو موثق نفس العبارة تحت في الأسفل يعني, فكله سند معتبر. مين العبيدي؟ إيه أنت تشكك بالي. يقول استأذنت لجماعة هذا المشرقي يجول نفسه, شوف الرواية أنت. لا يقول استأذنت لجماعة على أبي الحسن, أبي الحسن الرضا صلوات الله تعالى عليه, في سنة 99 ومئة 199 للهجرة, يعني الرضا القاضي متى استشهد؟ 187 للهجرة استشهد القاضي صلوات الله تعالى, نتكلم 199 يعني بعد 12 سنة استشهد إمام القاضي. عشاكك بسنة وفاة إمام القاضي ممكن, بس بثمانينات أكيد يعني, أكيد بالـ180s فعلا, بس أتصور 187 للهجرة توفى استشهد إمام القاضي صلوات الله تعالى عليه. يقول استأذنت لجماعة على أبي الحسن في سنة 99 ومئة فحضروا أو وحضرنا, يعني في جماعة بدون يجوا عند الإمام وحضرنا 16 رجلا, كم واحد كنا؟ 16 نفر كنا مع بعض على باب أبي الحسن الثاني, هون سمى الثاني دي مين هو؟ الرضا. هو الأول من هو؟ والله فيها شك, نفرض القاضم هو بالي, بس هو أبو الحسن الأول هو أمير المؤمنين, هو بس يكون كلمة أول بيصير نعرف الحال بالي أول, عم نحكي عن الأول الآخر أو عفوا. فخرج مسافر واحد اسمه مسافر بحسب الظاهر, فقال آل يقطين ويونس بن عبد الرحمن, فقال آل يقطين يعني عم بيحكي 16 نفر كانوا على الباب, فهذا مسافر واحد من خدمة إمام الرضا قال لهم لآل يقطين يونس بن عبد الرحمن وآل يقطين ويدخل الباقون رجلا رجلا، أنت تدخلوا مع بعض والباقين يدخلوا ماذا؟ واحد واحد. فلما دخلوا وخرجوا خرج مسافر فدعاني أنا مشرقي وموسى بن وموسى وجعفر بن عيسى، هذا صاحبنا اللي حكينا نحكي عنه اليوم، ويونس بن عبد الرحمن، فأدخلنا جميعا عليه، والعباس قائما ناحية بلا حذاء ولا رداء، وذلك في السنة أبي السرايا. في أبو السرايا اللي عمل بالي بكوفة وصارت مشاكل العويصة في تلك الفترات وعمل دولة، وصلت معه المسألة أنه استطاع أن ينشئ ماذا؟ قصة الطبطبائي والمسائل هذه اللي صارت بزمن الرضا عليه السلام، هي أحد أسباب أخذه بعد ذلك للرضا إلى طوس، هذه المشاكل الثورات، فخيف أن إمام الرضا يؤيد إحدى هذه الثورات، والمسلمين بدون كلمة من إمام الرضا عليه السلام كانوا، يعني كان هو يخاف أنه إذا تصدر ثورة أن تنجح هذه الثورة بسرعة، فانا على العباسيين. فلذلك هم حملوا راية، هم حاولوا يستجلبوا الإمام حتى يخففوا من وطء الثورات يعني فعلا. فأدخلنا جميعا عليه والعباس قائما ناحية بلا حذاء ولا رداء، وذلك في سنة أبي السرايا. فسلمنا ثم أمرنا بالجلوس، فلما جلسنا فقال له جعفر بن عيسى، هذا صاحبنا عم نتكلم عنه، يا سيدي نشكو إلى الله وإليك ما نحن فيه من أصحابنا. فقال وما أنتم فيه منهم؟ شو مشكلتك معهم؟ فقال جعفر هم والله يا سيدي يزندقوننا ويكفرون ويتبرؤون منا، قولوا عنا كفر زنادقة لعنة الله عليكم. بلي إيه تضعيف لا تضعيف بالمذهب مو بالصدق والكذب. فقال هكذا كان أصحاب علي بن الحسين، هكذا كان أصحاب مين؟ علي بن الحسين ومحمد بن علي وأصحاب جعفر وأصحاب موسى، هولم طول عمرهم شو يسوى فيهم؟ يكفرون يزندقون ويتبرأ منهم صلوات الله عليهم. ولقد كان أصحاب زرارة يكفرون غيرهم عادي، يعني أصحاب زرارة بيقولوا عن أصحاب محمد بن مسلم كفر، وهول بيقولوا عن كفرهم، شو يعني طول عمرهم هكذا بيكفروا بعض؟ يعني تيكت إيزي برو، يعني ما تتضايق أنه ماذا؟ أنه كفرك شيعي آخر، يعني طول عمر الشيعة ماذا؟ تكفر بعضها بعض. وكذلك غيرهم كانوا يكفرونهم. فقلت يا سيدي نستعين بك على هذين الشيخين يونس وهشام، يعني أنا هلأ بدي أشكي لك مين؟ يونس بن عبد الرحمن وهشام بن الحكم، هؤلاء الاثنين اللي هم شو؟ أساتذة علم الكلام، وهما حاضران فهما أدبانا وعلمانا الكلام، هؤلاء الاثنين هن اللي علمونا ماذا؟ علم الكلام. فإن كنا يا سيدي على هدى ففزنا، وإن كنا على ضلال فهذان أضلانا. عم بيشتكوا عليهم. فمرنا نتركه ونتوب إلى الله منه يا سيدي، فادعنا إلى دين الله نتبعك. يعني أنت إلنا بس شو بدك تسوي؟ نحن بنسوي. فأنا فارقة عندي هشام بن الحكم ولا يونس بن عبد الرحمن، ما فارقة عندي أنا. فقال عليه السلام ما أعلمكم إلا على هدى، جزاكم الله عن الصحبة القديمة والحديثة خيرا. صحبة القديمة هن لحالهم فهموها، يعني بني يقطين هؤلاء من صحبة القديمة، يعني علي، وعلي يعتبر ماذا بالنتيجة؟ أنتم من بني يقطين، وعلي بن يقطين هو يعتبر ماذا؟ صاحبنا القديم علي بن يقطين، هو اللي حفظ أهل البيت كثيرا وخدم أهل البيت بكثرة هذا الرجل. فتأولوا القديم علي بن يقطين، هن لحالهم فهموها، يعني أن المقصود من الصحبة القديمة، نحن مش صحاب قدام، نحن جداد نحن، بس أن القديمة يعني ما مقصود كبيرنا هو علي بن يقطين. تعرفوا علي بن يقطين وزير هارون، سمعين عنه هذا الرجل من كبار الشيعة على كل حال. والحديث خدمتنا له، فتأول القديم علي بن يقطين والحديث خدمتنا له والله أعلم. فقال جعفر، ما سألوش حتى على الموضوع، إن هن عم يتأولوا لحالهم كمان، استرجوش يسألوا شو مقصود، وإن خدمناك قديما نحن ما سألوا، عيب، لأنه كمان أنت بالنتيجة واحد قال لك شكرا، تقول له أهلا وسهلا، بتقول له أمتين أنا بس ذكرني أنت خدمتك أنا، ما حلوة يعني في المقام، بايخة بتطلع. بل وين صارت الرواية اسم ما المشكلة بكبست شو اسمه، هذا أحد مشاكل الإلكترونيات الله الوكيل. بالي وين والله أعلم. قال جعفر، جعفر يعني مين جعفر؟ بن عيسى. جعلت في ذاك إن صالحا وأبا الأسد خصي علي بن يقطين، يعني مملوك علي بن يقطين كان يسموه، ثم أدري ليش يسموه خصي علي بن يقطين، ما لنا علاقة إن صالحا وأبا الأسد خصي علي بن يقطين حكيا عنك أنهما حكيا لك شيئا من كلامنا، فقلت لهما ما لكما والكلام يثنيكم إلى الزندقة، يعني يلويكم يجعلكم تميلون إلى ماذا؟ إلى الزندقة فعلا. فقال عليه السلام ما قلت لهما ذلك، أنا قلت ذلك والله ما قلت لهما. وقال يونس جعلت في ذاك إنهم يزعمون أن زنادقة، وكان جالسا إلى جنب رجل وهو متربع رجلا رجلا على رجل، وهو ساعة بعد ساعة يمر وجهه وخديه على باطن قدمه الأيسر، فقال له أرأيت لو كنت زنديقا فقال لك هو مؤمن ما كان ينفعك من ذلك، ولو كنت مؤمنا فقال هو زنديق ما كان يضرك منه. يعني ما تتتم بالكلام، أنت مهمك ماذا؟ الجوهر، بغض النظر ماذا يصفك. هذا كثير من الروايات موجود، أنه أنت ما كثير تتاخد بالكلمات. إذا الواحد أنت بتفهمش شو يستماش، أنا بفهمش شو لك علاقة، أنا بالنتيجة ماذا، شو حيضرني كلامك؟ يعني إذا أنت قلت لي بتفهم حصير بفهم، بحياتك يمكن بطل بفهم إذا قلت لي أنت بفهم. إذا أنت شهدت لي بالفهم أنا بشك بنفسي صراحة، يعني فأفضل لي ماذا ما تشهد لي. بعض الناس هكذا، الله الوكيل. أما معي بس. وقال المشرقي له والله ما تقول إلا ما يقول أباؤك عليهم السلام. هو عم بيقول له ماذا المشرقي؟ عندنا كتاب سميناه كتاب الجامع، لطيف هالكتاب، ما عندنا إياه، فيه جميع ما تكلم الناس فيه عن أبائك عليهم السلام. جمعين كتاب علم كلام، يعني كل ماذا بعلم الكلام، وإنما نتكلم عليه. فقال له جعفر شبيها بهذا الكلام، فأقبل على جعفر فقال، جعفر مفروض من جعفر؟ بلي إيه بلي. فقال جعفر بن عيسى، أقبل على جعفر، قال له جعفر بن عيسى، قال إذا كنتم لا تتكلمون بكلام آباء عليهم السلام فبكلام أبي بكر وعمر تريدون أن تتكلموا؟ مفروض تتكلموا بكلام مين؟ بكلام آبائي، مش تتكلموا بكلام ماذا؟ غير كلامي آبائي. هذه الرواية على كل حال موضع الشاهد من عندما قال إنكم على هدى، أنه قال لجعفر بن عيسى ماذا؟ أنك على هدى. فاستفاد العلماء أنها تفيد ماذا؟ مدحا، لكن ما بتفيد التوفيق، ما بتفيد التوفيق. أنت مهدي لكنك واحد كذاب ما بتفهم، بس أنك أنت ماذا؟ على هدى بل. بس انت واحد صحيح انك انت واحد كذاب وغير ضابط وما انك ثقة ولا يثق بكلامك، بس انت على ماذا؟ على هدى فعلا في المقام. ها؟ انا ما قلت اني قال ما تفيد التوثيق.
انتم مع الجماعة مع هالشاكلة، مو انت شخص.
ده هو تكلم، هو عم بيتكلم جعفر بن عيسى.
انتم على هدى يعني شيء اشياء
عم يقول له خدمة القديمة والخدمة الحديثة، وعم يقول له كذا، عم يتكلم عن مين؟ عم يتكلم عن الشيعة، عم يتكلم عن هذا، عم يتكلم لبوجه، عم يتكلم خدمة قديمة وخدمة حديثة، وانتم من جداتكم من آبائكم وكذا، وانتم عائلة ما شاء الله حولكم، وتقبر قلبي بتقول عم يتكلم عن الشيعة. ها؟ أنا عارف ما أبغى مثلاً أرض فادي. بالي. بالي. هذه الرواية على كل حال محمد، هذه الرواية على كل حال، إذا واحد قال يا أما يقال بأن جعفر بن عيسى ممدوح، وأما أن يقول بأن جعفر بن عيسى ماذا، تدل على الوثاقة. إذا دلت على وثاقته كما هو في ذهننا فلا بأس. من يشهد له الإمام بالهداية ما لا معنى بعد واحد يتكلم بوثاقته، أنا بشك بهدايته. اللي بتكلم من شهد له الرضا بالهداية، فأتى شخص تكلم في وثاقته بشك بوثاقته. أنا الأخ أفضل ماذا أشك بماذا؟ يعني أشك بكلام الإمام الرضا عليه السلام. فهذه ترك على جنب، هذه ترك على جنب. يعني أنا بدي أتكلم عن نقطة أخرى.
كل إمام ثقة يعني.
لا أوسع هداية مش هداية.
أكو قاعد يقول إنك على هدى، يعني على خط الإمام مثلا.
لا ما قاعد يقولون صارت
لا مو هكذا.
يحمل إنما مهدي.
أنت المهدي، أنت مهدي. عم بيتكلم عن هذا، أنت على هدى، إنك على حق، إنك على هدى، إنك على كذا. عم يشهدوا الواحد مثل رواية الحمران، بيقول له هذا ديني، بيقول له الإمام هذا ديني ودين أبائي، بيعرض الحمران على الإمام دينه، فيقول هذا ديني ودين أبائي، أصله دين الشيعة. ما كل واحد كان عنده رأي وفكرة على الوكيل، قال له هذا ديني ودين أبائي، بيكون عم يشهد لمين؟ لهذا.
شو
بس مش هنا بدك الشيء اهم بدي انا بتبين نقطه اهم انا بدي انا بين نقطه اهم من ذلك انسوا هذا مبانينا الخاصه اتركوها على جنب ما تفيدكم ما تاثر على حياتكم خذوا هالفكره الثانيه بدي اقولها المشكله وين هي المشكله دائما ببالي وهذا ينبغي ان شاء الله تعالى اذا تبحثوا عنها وبتعطونا شيء جواب عن هذا الاشكال سيد الخوي الله يرحمه بنى على حجية خبر أخبار الحسن سيد الخوي الله يرحمه بنى على حجية الخبر الحسن اللي هو خبر الإمام الممدوح ذكرها بغض النظر شو دليله على ذلك لأنه لم يذكر دليلا مقنعا على هذا يعني ما جبته ما ناسير بحث بس بعدين بتجيب لي تخبرني شو بالضبط بتجاب تذكرني في البحث ما ذكر دليلا مقنعا على هذا البحث حتى بالسيرة دعا السيرة العقلائية على ذلك هو ادعى ذلك ما ذكر دليل مقنع على هذه المسألة في كتبه الأصولية بس بغض النظر عن هذه المسألة وين المشكلة؟ المشكلة أنه حتى يكون الخبر حسن ما هو الشرط؟ هل يكفي في صدق الحسن على الخبر أن تكون ممدوحا من أي جهة أو لابد أن يكون المدح الذي وردك مدح بلحاظ شو أخبارك؟ هل حتى يصدق عنوان الحسن الذي جعله مثل مولانا السيد الخوي حجة هل يصدق ويشترط فيه أن يكون ممدوحا من جهة الخبر أو لا أي مدح فاضل والسيد الخوي عنده كلمة فاضل شو بتدل ولا شيء وجيه شو بتدل ولا شيء وجيه عند الشيعة ما بتدل على شيء
شيخ أصحابنا
شيخ أصحابنا شو بتدل ولا شيء شيخ أصحابنا وكذاب شو في أحلى العائلة بتصير ما له علاقة المسألة شو خاص شيخ أصحابنا بكون كذاب أو لا شيخ أصحابنا الكافر عادي بتصير لسه ما في مشكلة فإذا هالتعابير عنده مدح تقول هذه مدح طب إذا كانت هذه مدح ما له علاقة بالخبر ما له علاقة بما يرويه ينقله فلان وعلان لماذا قلت بأن الخبر الحسن حج وبعبارة أكثر وضوحا العلامة الحلي وغير العلامة الحلي عندما اخترعوا هذا التقسيم الرباعي اللي هو الصحيح والموثق والحسن والضعيف وقالوا بأن الحسن هو خبر العدل الإمامي هل كان مقصودهم عفوا الصحيح هو العدل الإمامي والحسن هو الممدوح الإمامي ما كان مقصودهم من كلمة ممدوح مطلق المدح أو لا المدح بلحاظ وصف الخبري هنا المدح على العقيدة هنا المدح على ماذا على العقيدة منه مدح على شيء آخر ومشو خص المدح بالعقيدة بالماذا بالضبط وعدم تعمد الكذب ومشاكل ذلك تفضل النقطة من الأولى
نعم.
ينبغي لهم أن ينقحوا هذه المسألة أنتوا أي مدح تأخذون به أو لا لابد أن يكون مدحا خاصا هذه نقطة والنقطة الثانية الأعظم إذا قلتم لا أنه لابد أن يكون مدحا خاصا مش مدح مطلق مدح لماذا خصصتموها بالإمامية فليكن واقف ممدوح أو فطحي ممدوح بالنتيجة صار ماط على ماذا؟ على أنه ممدوح من حيث الخبر وانت عم تدعي سيرة عقلاء سيد الخوي دليله على الحجة خبر واحد ما هي؟ يقول العمدة هو سيرة العقلاء سيرة العقلاء نظريت لك إذا أنت إمامي أو كنت واقفي نظر لعقيدتك
لأن نظر أن الإمام لا يكذب على إمامه بخلافه
أو الواقف لا يكذب على إمامه
بيصح
شو العلاقة هذه؟ من اخترع مع بابل شو اسمه كل واحد؟ شو العلاقة؟ نفس النقطة اللي نقولها بالنسبة للآخرين للفطحية شو هن ما اعترفوا بال11 إمام 11 إمام من أئمتك اعترفوا فيهم شو بدك أكثر من ذلك بعد قالوا لك هيدا 11 واحد من يمك أخذناهم نحن كمان ليش مش بزيد لك واحد كمان معنا أخذ لك واحد على البيعة شو العلاقة المسائل هذه نقطة كتير مهمة أتصور هذه المسألة أولا أن المدح الذي ذكروه هل كان مقصودهم وهذه على فكرة مش مبينة بعباراتهم هل المدح المقصود مطلق المدح أو لا المدح من جهة الخبرية وثانيا إذا كان المقصود كل مدح من جهة الخبرية شو عم تخص البحث بماذا بالإمامي تعدوا إلى كل شخص ماذا غير إمامي
العامة ما يقدر يندخل
ها؟
العامة ما يقدر يندخل
ليه؟ بعض العامة عندهم شو اسمه إذا كان ممدوح من جهة الخبر شو المشكلة؟
لا خلاص
من جهة الفكرة عم تقول أنت لا يكذب على إمامه إذا كانت هيك فكرة بذهنه لا بأس إذا كانت هذه الفكرة في ذهني وعلى كل حال هذه الرواية إذا كنت تعمل بالأخبار الحسان فهي معتبرة إذا لم تعمل بالأخبار الحسان فلابد أن تقول بالدلالة على التوثيق ولو من باب كامل الزيارات وإلا فبيكون الإشكال في السند موجود كما فعل ذلك صاحب مباني منهاج الصالحين حيث استشكل بسند هذا الخبر. وعنده رواية زرارة مش معتبرة، صار عنده ما في دليل معتبر على هذه المسألة، فاحتاج إلى تخريج المسألة من جهة أخرى. هل نقرأ الرواية أولا؟ فعلا متن الرواية هو هذا. قال: كتبت إلى أبي الحسن، أصدر الرضا يعني، جعلت في ذاك المتاع يباع في من يزيد فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه. يعني هو بيقول تعشتر وأنا بريء من كل عيب فيه، وأنا بريء، يعني هو ينادي ويبرأ، يعني عند النداء بنادي على المزاد، من يشتري مني هذا، من يشتري، وينادي بماذا أيضا؟ بالبراءة. فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبقى إلا نقد الثمن، يعني أعطيناك المتاع وكل شيء، بس بدك تعطينا ماذا بعد؟ وقت دفع الثمن. أنت قبلت الإجابة والقبول وكل شيء، بس بقي ماذا؟ أداء الثمن. وأنه ادعى فيه عيوبا، من ادعى؟ المشتري، عفوا، زهد فيه، فربما زهد، فإذا زهد فيه يعني معش بده إياه. تدري أنه كثير، كم مرة أنت اشتريت شغلة بطل بدك إياها؟ كل يوم بالي تشتري الشغلة بتحس أنك مقبل عالج، بس اشتريت، ليش اشتريتها طبعا؟ لي هذه ما صارت معك. فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا حتى يفسخ العقد، وأنه لم يعلم بها، فيقول المنادي قد برئت منها، إيه شبك، فيقول المشتري لم أسمع البراءة منها. أي يصدق فلا يجب عليه الثمن، أم لا يصدق فيجب عليه الثمن؟ فكتب عليه الثمن، لا يصدق، لا يصدق. هذه الرواية فيها إشكالية، من حيث أن الرواية قدمت الظاهر على الأصل في مقام القضاء، لأن الظاهر أنك سمعت، لكن الأصل ماذا؟ أنك ما سمعت، صح ولا لا؟ فمين مقدم، الأصل على الظاهر عندهم أو لا؟ هم شو بيقدموا العلماء؟ هم العلماء، الأصل، هم في كتاب القضاء دائما يقدمون الأصل على الظاهر. لذلك عندهم مشكلة بمسألة ماذا؟ موضوع الزوجة بالدخول، أرخى عليها سترا، قال ليش، شو اسمه، لو أرخى مقتضى القواعد، لو أرخى عليها سترة مدة 3 سنوات وجابت أرخ 10 أولاد، أنها شو، وادعى أنه لم يدخل بها، الأصل ماذا؟ أنه ما دخل بها، ما ندري شو عم يسوي، بس ما دخل بها بالنتيجة. مين قال دخل بها؟ وإن كان الظاهر أنه دخل، لكنه الأصل ماذا؟ قد عدم الدخول. وهذا أحد الأبحاث المطروحة هناك في المقام، من أرخى سترا أو مشاكل ذلك، رواية معروفة في كتاب النكاح، منكر بالي. بس على كل حال هم ماذا يقولون؟ يقولون دائما يتعارض الأصل والظاهر، قدم الأصل على الظاهر. هذه عبارة شائعة في الروضة من أولها إلى آخرها، إذا تعارض الأصل مع الظاهر تقدم الأصل على الظاهر. في الرواية ماذا تقدم؟ الظاهر على الأصل، لأنه إذا نودي المنادي الظاهر أنك سمعت، لكن الأصل ماذا يقتضي؟ أنه عندما كان الله لم يكن معه شيء، لم يكن قد سمعت، فالآن كما كان لم أسمع، ما بالنتيجة السماع أمر حادث، والأصل عدم حدوث الحادث. بغض النظر عن هذا المشكلة، لذلك اليوسف البحراني قال لهم، علق على الرواية، قال أصلا أنتم بتفتوش بها الرواية، هذه الرواية شوية مشكلة، تقدم الأصل على الظاهر. بغض إذا 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 غضينا النظر عن هذه الجنبة اللي هي المتأخرين عندهم مشكلة فيها، الرواية تبين ماذا؟ الفراغ عن فكرة ماذا؟ أن هناك شيء اسمه ماذا؟ براءة عن العيوب. مرتكز في أذهان المتشرعة أن هناك شيئا اسمه البراءة عن العيوب، وأن كل شخص يتبرأ من العيوب التي في العين يستطيع ماذا؟ لا يحق للطرف الآخر أن إذا ادعى عيبا أن يفسخ بهذا العيب. والله شاء الله تعالى. طب هذا إذا آمنا باعتبار الرواية، وباعتبار رواية زرارة اللي قرأناها أمس، لكن إذا ضعفنا هذه الرواية وتلك الرواية، شو نسوي في المقام؟ ماذا نفعل؟ كيف نخرج مسألة البراءة من العيوب؟ نخرجها على أساس الشرط فعلا. كيف نخرجها على أساس الشرط؟ كانوا نقول هذه عبارة منهاج الصالحين، ما زي شايفين أو لا أنت شي مرة؟ بمنهاج الصالحين أمس راجعت اتفاقا أنا، عبارة منهاج الصالحين فسر البراءة من العيوب بمعنى اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو القرش. فسر معنى، شو يعني براءة العيوب؟ يعني كأن هناك اشتراطا، ولو شرط ضمني، كأن هناك اشتراطا على عدم الرجوع بالقرش أو العيب، على صورة ما في صورة ماذا؟ في في سورة الانكشاف الخلاف. هاي عبارة من هذه الصالحين
سبقوا.
ها؟
مصرح بها.
لما هو ما صرح بها بالأثناء العقد. كل 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 ما يذكر سابق للعقد شروط ضمنية هي بني عليه العقد، لكن لم يصرح فيه كشرط صريح في العقد. خرج المسألة على أساس أنها ماذا؟ شرط من شروط العقد. صار مثل أنه ماذا بتخيار أي شرط آخر في المقام. صار مثل عفوا إسقاط الخيار بالشرط صار. يعني كأني قلت لك ماذا أبيعك العين بشرط أنه لك ليس لك خيار العيب إذا انكشف أن هناك عيب. ولم وكأنه إذا واحد خرج على هذا الأساس فلا يحتاج حينئذ إلى ماذا؟ إلى روايات خاصة. عم بيخرج على مقتضى القواعد، وهذه لها ثمرة. التفرقة بين إخراج هذه المسألة على أساس القواعد أو على أساس الروايات سوف يأتي إن شاء الله تعالى أن لها ثمرات في الأبحاث اللاحقة عندما نذكر بعض التفريعات على هذه المسألة. بل قال وبالبراءة أي براءة البائع من العيوب ولو إجمالا كقوله، يعني البائع برئت من جميع العيوب على أصح القولين، ولا فرق بين علم البائع والمشتري بالعيوب وجهلهما والتفريق، ولا بين الحيوان وغيره كله مثل بعض، ولا بين العيوب الباطنة وغيرها، ولا بين الموجودة حال العقد. هذه المسألة جيدة. نحن عم نقول ماذا؟ بأنه أنت كل عيب تبرأت منه سواء كنت تعرف به أو لا تعرف به أيها البائع، سواء كان العيب ظاهرا أم كان العيب باطنا، هو مرض باطني أو مرض خارجي، كل عيب إذا أنت قلت تبرأت إجمالا من العيوب فلا يمكن له أن يطالبك بأي عيب، بأي خيار عيب، لأننا تبرأت إجمالا. أمس ذكرنا موضوع التبراءة الإجمالية في مقابل البراءة التفصيلية، وهذا البائع بحسب الظاهر في رواية جعفر بن عيسى قد تبرأ براءة ماذا؟ إجمالية، ما تبرأ براءة تفصيلية من العيوب. فهذه المسألة ما عندنا شك فيها. وإن وقع الكلام بين العلماء أني لو بعتك أنا هذا الهاتف وقلت لك أنا بريء من كل العيوب التي فيه، وقبل تأملوا معي وقبل أن أقبضك إياه حصل فيه عيب، فكان العيب مضمونا على مين؟ على البائع. هل أنا بريء من هذا العيب الجديد أو لا؟ أو لا، حيوان بعتك حيوانا خلال 3 أيام، أي عيب يحدث في الحيوان يكون ماذا؟ بذمة البائع. فحدث عيب بعد الإقباض وفي 3 أيام، هل هذا العيب أنا بريء منه أو غير بريء منه كبائع؟ ها؟ يقول العلامة الحلي بأنك بريء منه. تقول له يا مولانا كيف هذا؟ هذا براءة مما لم يجب، براءة شو؟ مما لم يجب. شو يعني براءة مما لا يجب؟ ما أنت حال العقد كان في عيب أو لا؟ ما كان في عيب. تتبرأ كيف تبرأت من شيء غير موجود؟ كيف تتبرأ من أمر غير موجود؟ شو أجاب العلامة الحلي عن هذا الإشكال؟ قال صحيح بأن العيب ما غير موجود بالفعل، لكن ما هو سبب ثبوت الخيار في ذمة ثبوت الخيار؟ هل هو العيب أو العقد؟ المقتضى لثبوت الخيار هو العقد لا العيب. وطالما أن العقد كان موجود أنت تبرأت حال العقد، هذا كاف في صحة البراءة. هذا المطلب قرره من الشهيد الثاني هنا في الكتاب وفي المسالك عبارته أوضح، جزء الثالث صفحة 282. نص عبارته في المسالك يقول لا فرق في ذلك بين علم البائع والمشتري بالعيوب وجهلهما والتفريق، ولا بين الحيوان وغيره، ولا بين العيوب الباطنة وغيرها عندنا، ولا بين الموجودة حال العقد والمتجددة التي توجب ردا أو أرشا، ولا يقدح في الثاني من الثاني المتجددة كون البراءة مما لم يجب بعده. يعني أنت تتبرأ من عيب غير موجود فهو حدث بعد ذلك العيب، لأن التبري إنما هو من الخيار الثابت بسبب العقد بمقتضى العقد لا بالعيب. أنت عم تتبرى من خيار سببه ومقتضيه العقد، مو سببه ومقتضيه ماذا؟ العيب والعقد، وأنت كانت البراءة حال العقد. هذا بيان مين؟ بيان العلامة الحلي في التذكرة، جزء 11 صفحة 90 عبارته بالنص: التبري إنما هو من الخيار الثابت بمقتضى العقد لا من العيب، وقررها صاحب المسالك ومشي عليها العلماء حتى أتى الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. شيخ الأنصاري 90 بالتذكرة. شيخ الأنصاري في المكاسب جزء الخامس 322 علق عليه، لسه عنده نقود وإشكالات تدرسوها إن شاء الله تعالى عندما تقرؤون كتاب الخيارات، لكن عنده سطر واحد بيرد عليه، يقول له: المفروض أن الخيار لا يحدث إلا بسبب حدوث العيب. دعوة أن مقتضى الخيار هو العقد أول الكلام، مقتضى الخيار ما هو؟ العقد زائد ماذا؟ العيب. والعقد ليس سببا لهذا الخيار، فإسناد البراءة إلى الخيار لا ينفع. فبالنتيجة الخيار مو سببه العقد، العقد ليس سببا للخيار، سبب الخيار هو مين؟ هو العيب، والعيب غير موجود، فسبب الخيار غيره موجود. مين إجا رد عليه للشيخ الأنصاري؟ سيد اليزدي. سيد اليزدي في حاشيته على المكاسب شو قال للشيخ الأنصاري؟ قال: بدي ناقشك نقاشين. النقاش الأول هو إرجاع المسألة إلى الاشتراط. لحكينا عنه سيد الخوين شوي. إذا رجعنا المسألة إلى الاشتراط، شو الفرق أنه الشيء موجود الآن أو بعدين؟ لا فرق في المسألة. ما بالنتيجة أنا شو قلت؟ بشرط أن لا ترد بسبب عيب. هل عيب إذا كان حال العقد أو ماذا؟ تبع الاشتراط، تبع للشرط. ما إذا أنا كان شرطي مطلق، أقول لك: بعتك هذه العين بشرط أن لا تردها بسبب عيب يحدث فيها، يا سواء كان يحدث كان قد حدث سابقا أو يحدث بعد ذلك. فإذا كان الرد إذا أرجعناها لخيار إذا أرجعناها إلى اشتراط سقوط الخيار، فلا فرق بين الحدوث وبين السبق والتأخير. وعلى أنه نقول: ما المانع من التبرؤ من أمور لم توجد بعد؟ أول الكلام يكفي لصحة التبرؤ من الشيء ماذا؟ أن يكون الشيء ماذا؟ له قابلية الوجود، فيمكن لي ماذا أن أفعل؟ أن أتبرأ منه. هذا نقاش مين؟ سيد اليزدي. لذلك صحح إمكانية ماذا؟ التبرؤ من العيب قبل وجوده. فإذا عندكم خيارين في تصحيح ذلك بالتبرؤ من العيب قبل وجوده: إذا بتتمسكوا بإطلاق الرواية وتقولون يصح البراءة مما لم يجب بعد، أو نرجعها إلى اشتراط سقوط الخيار، لكن اشتراط سقوط الخيار ماذا؟ يصح فيه حتى إسقاط الخيار الذي من سبب الخيار الذي سوف يأتي فعلا. هذا هو حاصل كلام السيد اليزدي في حاشيته جزء الثاني 87، حيث قال: الأولى أن يقال في الجواب أن التبري معناه اشتراط سقوط الخيار بمعنى عدم ثبوته، فلا يكون من البراءة مما لم يجب. وعلى فرضه فقد عرفت مرارا أن إسقاط ما لم يجب في محل الوجوب مما لا مانع منه إذا كان متشبثا بالوجود، إلى آخر العبارة فعلا في المقام. هذا حاصل المسألة. اللي عنده تعليق يتفضل، ما فيش ببالكم أو لا في المقام. بس على كل حال ببالي أنا أن نحن ينبغي لنا أن ننظر شو العرف السوق، مش المسألة، خصوصا زمن النص. الواقع كان في واحد عندما يتبرأ بلحاظ العيوب الحادثة. إذا أنت من جماعة الانصراف الناشئ من كثرة الوجود وغلبة الوجود، وأن لا يمكن لك إخراج النص عن واقعه الخارجي، ما أتصور يمكن لك التمسك بإطلاق أدلة البراءة من العيوب. ما أتصور هذا. عادة الإنسان عندما تبرأ من أي عيب؟ عندما تقول تبرأت، شو الظاهر العرف عندما تقول تبرأت من العيوب؟ هل الظاهر عرف أنك تبرأت من العيوب اللاحقة؟
ولا
استظهار وغلبة الوجود اثنيناتهم مع بعض.
ما
نعرف نحن عندنا غلبة الوجود هي منشأ من مناشئ الاستظهار. ما بتعرف أنت بعدك؟ نحن أحد مناشئ الاستظهار هو غلبة الوجود. لذلك كنا بحجية الانصراف. الناجم من غلبة الوجود. شو الانصراف؟ انصراف هو تشكيل الظهور. ها؟
ما لا نعرف غلبة الوجود أنا لا. ما ندري شنو كان.
ضل السيرة العقلائية.
موضح أنه
يتبرأ. على كل حال عندما الإنسان يتبرأ من شيء، شو يبقى أن يتبرأ؟ في احتمالين. في على كل حال في احتمال أن يكون المقصود من التبرؤ أن أتبرأ بمعنى لا أعكس دل العين أبدا، لا بعيب قديم ولا عيب حادث. وفي اعتبار ماذا؟ أن المقصود أنه أنا أتبرأ من العيوب الماضية فقط، ما تعبر ما ساكت عن موضوع ماذا العيوب الحادثة. إذا واحد وقع عنده الشك، ينبغي له أن يحمل على ماذا؟ على القواعد. القواعد تقول البراءة تثبت فيما مضى، أما الباقي مشكوك. نجعل القواعد أنه ماذا؟ هذا عيب مضمون على شو اسمه حضرته لل على البائع، فليتأمل على كل حال. نعم، إذا أرجعناها لإشتراط الخيار كلام صحيح بلا إشكال حينئذ، إذا أرجعناهم إلى اشتراط سقوط الخيار فعلا. والإباق عند البائع وعدم الحيض ممن شأنها أن تحيض بحسب سنها عيبون. يعني إذا واحد كان آبقا عند مولاه أو لا يحيض أو كانت لا تحيض
ولا يحيض
ولو لمدة 6 أشهر لا تحيض مطلقا، مش لا تحيض، لا تحيض وهي في السن من، سنحكي عن 6 أشهر بعدين، لا تحيض وهي في السن من تحيض يكون ماذا؟ يكون عيبا. حنتكلم عن كل واحدة على حدة. أول عيب هو عيب الإباق، فإن الإباق عيب. سألوا العلماء أنفسهم شو يعني الإباق عيب، قالوا مقصودنا أن هذا عبد أبق عند مولاه مرة ثم رده مولاه، بمجرد أن يأبق العبد ماذا؟ مرة واحدة فقط يكون العبد شو؟ آبقا. حتى لو ردينا بعد ذلك وبعناه، هذا يعتبر ماذا من العيوب التي توجب صحيح الرد فعلا. الأصل في هذه المسألة هي بالروايات بالوسائل الجزء 18 صفحة 98، رواية عن محمد بن يحيى يعني العطار وغيره، عن أحمد بن محمد ثقة، عن ابن أبي همام، أبو همام هو اسمه همام بن أبي همام أو شيء معين معروف هو هذا الرجل، ثقة بالنص. قال سمعت الرضا عليه السلام يقول، يوم كله عن إمام الرضا عليه السلام صلوات الله تعالى عليه، يقول يرد المملوك من أحداث السنة. يرد المملوك من أحداث السنة، شو يعني من أحداث السنة؟ الجنون الجزام والبرص. هداك الراوي ما فهم العبارة، شو يعني أحداث السنة؟ ما عم بفهم عليك أنا، ليش سميت أحداث السنة أنت يعني؟ فقلت كيف يرد من أحداث السنة؟ قال هذا أول السنة، فإذا اشتريت مملوكا به شيء من هذه الخصال ما بينك وما بين ذي الحجة، كان الظاهر سنة ماذا هن كانوا شو عم يحكوا مع بعض؟ يعني بالحج كانوا، رددته على صاحبه، المفروض كانوا بالحج، مو بده يلتقوا بذي الحجة بالمدينة، بده يلتقوا بالمدينة بذي الحجة، قصدي بالطوس بده يلتقوا بذي الحجة، بيروح على الحج يا جماعة.
ما بينك وبين ذي الحجة المفروض ذي الحجة بعد ماذا؟ بعد فترة،
بعد سنة،
يعني المفروض مثلا
ممكن عم نحكي العرف نحن. ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبها، بيحكي رياضيات هذا. ما بينك وبين ذي الحجة يعني ذي الحجة القادم بيكون ماذا؟ سنة. نحن ذي الحجة، ما بينك وبين ذي الحجة بيكون سنة، أي بكل دول العالم بتصير أحسن دول العالم. أنا هلأ بذي الحجة، وين تنتهي السنة؟ قول وين تنتهي السنة؟
ما يكون ما بينك وبين السنة،
نحن بذي الحجة، ما هو عم بيقولوا سنة؟
نع الشهر أو عام من الآن، يقول ما بينك وبين السنة، ما يكون ما بينك وبين ذي الحجة يعني قد يكون أقل من 12 شهر.
أنت تقصد بأنه المقصود من الرواية أنه دائما ما على ذي الحجة، حتى لو كنا مثلا بذي القعدة
على
رأس السنة بالي
أول السنة
بالي. هذا أحد أمثلة ماذا؟ الإسقاطات بالي. أن هو معتقد ماذا؟ أنه نحن في عنا شو؟ عنا لا لا شو حنبلي؟ هذه عبارة عن شو؟ كيف فهم هالطريقة؟ هو فهم أنه نحن في دول العالم عندهم كل آخر سنة عندهم تصفية حسابات، بيصفوا حساباتهم آخر السنة، فهو قاس على أساس أنه نحن لابد أن نجعل رأس سنة ماذا؟ نصف حسابات حتى نبدأ حسابات جديدة في أول سنة القادمة. هو عم فكر بهالطريقة فعلا بالي. هذه الطريقة جيدة، وإن كان فيها جنبة حنبلية لا بأس بها، بس أنه كمان فيها جنبة إسقاطية كمان. وبين ذي الحجة رددته على صاحبه، مهم على كل حال رواية تقول ماذا؟ أحداث السنة، ليش بدنا نتأولها نحن؟ اسمها أحداث السنة. فبينك وبين سنة إذا حصلت مشكلة بيكون ماذا؟ بيكون بتردها من الجزام والبرص والجنون. فقال له محمد بن علي فالإباق شو سوي بالإباق؟ قال ليس الإباق من ذا، يعني إذا واحد إذا كان عندك عبد فأبق لا تستطيع ماذا أن تفعل؟ أن ترده على مولاه. ليس الإباق من ذا، إلا أن يقيم البين أنه كان أبق. شو؟ كان أبق عنده. أبق عنده؟ أبق عنده؟ المفروض يكون أبقا. كان أبق؟ المفروض باللغة العربية صحيح باللغة العربية. ها؟
انت عندك نسختك قديمه
شيخ ابقى ايه ابقى خطا لغه عربيه لغه ايه بس مصطلح لغه عربيه كان ابقا باللغه العربيه خبر اسم قصدي خبر كان هو ابقا نعم
ناسخ حرف حمد والترويم
لا ما يعني عندي انا نسخه الوسائل اللي عندي انا قراتها كان ابقى عنده مش كان ابقا صحح بس بالمادة هو يعني شو عندك انت كاتبين
هنا وسمونا ما مخلي ألف مخلي أبقى بس مخلي فوق
يعني آبق كان آبق عنده مفروض يقول كان آبق
على نفسي لا
لا بس انت شو عندك كاتبين انت شو طبعا عندك شيخنا شيخ هاشم شو عندك انت انت شو عندك النسخة السيد سيد
ألف
آبق
كان آبق
كان
آبق بتصح باللغة العربية إذا كان آبق
ينصف ما حط التنوين غيره
ينصف
صور أبق
أبق
أحسن
شيء أحلى
ها بس على كل حال حيختلف المعنى هلا حتشوفك حيختلف المعنى بعد شوي انتم متصورين هذا الخلاف خلاف بسيط هلا حيختلف المعنى بعد شوي انا كنت قارئه على كلمه ابق قلت سهله هلا ابق مصيبه بتعمل مشكله بالفهم الروايه الا ان يقال انه كان ابقا عنده او كان ابقا اذا اختلفنا بالنسخ هلا على كل حال ابقا او ابقا ينبغي ان نراجع نسخ اكثر انا ان شاء الله براجع شويه نسخ اليوم الروايه بالكافيه الروايه نراجع نسخ الكافيه ان شاء الله تعالى بس مش هنا النقطه في المقام الرواية ماذا ذكرت؟ ذكرت أنه إذا كان العبد آبقا أو أبقى عند مولاه فإذا هذا خيار يرد ماذا؟ يرد به وش اسمه؟ العبد خيار يثبت خيارا عيب هذا من المعيب أن تبيعني خيارا كان عيب عبدا كان قد شو؟ أبقى يصدق على أنه عبد آبق أبقى عند مولاه هذا ينبغي ماذا؟ هذا عيب الرواية اعترفت بهذا أنه عيب طب هذا لا بأس به لكن السؤال اللي طرحه الشهيد الثاني هنا أن العلامة الحلي في التذكرة ظاهر عبارته في التذكرة جزء الحادي عشر صفحة 191 أنه يكفي أن يكون قد أبق مرة واحدة عند مولاه يكفي أن يكون قد أبق ماذا؟ مرة واحدة فقط عن مولاه حتى نقول ماذا؟ أنه ثبت له خيار العيب الشهيد الثاني يريد أن يناقش ماذا؟ هذه الفكرة ويقول ليش؟ لابد أن يكون ماذا؟ آبق ممن تعود الأب أنه اعتيد أنه كان أبق أكثر من مرة ولو اثنين ثلاثة أنه عندهم العادة تكرر بماذا؟ بالاثنين مثل عادة الحيض نفس الشيء هنا العادة عندهم ماذا؟ بدأ اثنين فإذا لابد أن يكون آبقان لأنه مجرد ماذا؟ أبقى وهذه اختلاف النسخ في الرواية لعله هذه إذا تقرأ الرواية أبقى يعني حدوث الإباق إذا قلت كان آبقان يعني يصدق عليه عنوان ماذا؟ أنه شخص بده يكون شو اسمه متلبس بذلك فعلا ها كان آبق من دون تنوين خلينا نراجع على كل حال المسألة إن شاء الله تعالى في النسخ ونشوف شو النقطة في هذه الروايات فعلا في المقام سأكون حاضر المقدار كافي وغدا نتمم البحث إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين